الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كنا أخذنا في الدرس الماضي التكليف، فما تعريفه لغة واصطلاحا؟ نعم أحسن. أخذنا الشرط الأول وهو اشتراط العقل في التكليف، وأن هذا أمر لا خلاف فيه، فكيف يلزم المجنون بقيمة المتلف وما يتعلق به؟ أن هذا من خطاب الوضع وليس من خطاب التكليف، وهو ربط الأحكام بأسبابها، متى وجدت الأسباب وجد الحكم. الصبي كم له حالات؟ نعم، إن كان غير مميز فهذا ليس مكلفا بالاتفاق، والمميز في ثلاثة أقوال، والصحيح أنه غير مكلف. ثم أخذنا النائم والناسي، وأصح الأقوال في ذلك هما مكلفان لكن وجد مانع من الأداء، فالوجوب تعلق بذمتهما ولكن الأداء وجد منه معنى. وإذا قالوا عدم النوم والنسيان شرط في الأداء لا في الوجوب. نواصل نقرأ. قال الإمام الشنقيطي رحمه الله، قال: وأما السكران الذي لا يعقل فجزم المؤلف بأنه غير مكلف، وبين أن لزوم الطلاق للسكران ولزوم قيم المتلفات للنائم والناسي أن ذلك من خطاب الوضع، وذلك هو مراده بقوله من قبيل ربط الأحكام بالأسباب، أي هذا يعبر به الأصوليون عن الأحكام الوضعية، يقولون هذا الشيء من ربط الأحكام بأسبابها، فمتى وجدت الأسباب وجد الحكم، ومرادهم أي الأحكام الوضعية. لأن ذلك بعينه من خطاب الوضع. قال رحمه الله: واعلم أن العلماء اختلفوا فيما يلزم السكران، ومما قيل في ذلك التفصيل، لأن السكر قد يذهب جميع عقله حتى يكون لا يعقل شيئا، وهو المعروف بالسكران الطافح، وقد يذهب بعض عقله ويبقى معه بعضه، فالأظهر في الطافح أنه لا يلزمه شيء من العقود ولا العتق ولا الطلاق ولا الجنايات إلا ما كان من خطاب الوضع، كغرم قيمة المتلف. وأما الذي لم يفقد جميع عقله فهو الذي فيه قول من قال: لا يلزم السكران إقرار عقود، بل ما جنى عتق طلاق وحدود. والحاصل في السكران أنه على أحوال. الحال الأولى أن يكون سكره طافحا، بمعنى يغطي عقله ويذهب عنه عقله، يصير كالمجنون، فهذا غير مكلف. ومعنى غير مكلف أي غير مؤاخذ بما صدر منه، مع أنه آثم على سكره كما هو معلوم، لكن إن صدر منه شيء في حال سكره فلا يؤاخذ به، لا بطلاقه ولا عتقه ولا إقراره. وأما لو أفاق فيلزمه قضاء ما فاته من العبادات بالإجماع، وممن نقل الإجماع ابن قدامة رحمه الله أن ما فاته من صلاة أو صيام في حال سكره أنه يلزمه قضاؤه إجماعا. وأما إذا أتلف شيئا أو اعتدى على شيء يلزم فيه الأرش فإن ذلك يلزم في ماله، لأن هذا من خطاب الوضع وليس من التكليف. الحالة الثانية ألا يؤثر فيه السكر، فبعض الناس قد يشرب الخمر ولا يؤثر فيه، يعقل ما يقول ويستطيع أن يتصرف، فهذا مؤاخذ بما يتصرف فيه وما يقوله ويفعله. وأما الذي لم يفقد جميع عقله فالشنقيطي رحمه الله ذكر هنا التفصيل، الذي فقد بعض عقله أن الإقرار بالعقود لا يلزمه، وأما العتق والطلاق والحدود فإنها تلزمه. والصحيح في هذا أنه راجع إلى العقل، فإن كان يعقل بحيث أنه يريد ما يفعله ويقوله ويفعله وهو عارف بما يفعل مريدا له فهذا مؤاخذ، فإن بلغ أنه لا يدري ما يقول ولا يفعل فهذا الذي هو غير مؤاخذ. فزوال بعض العقل هذا راجع إلى معرفته بتصرفه من عدم معرفته، فهو راجع إلى القسمين الأولين. بعد أن قرر هذا استشكل إشكالا، وهذا القول بأنه لا يؤاخذ إذا كان طافحا هذا هو الصحيح، والذي جزم به شيخ الإسلام رحمه الله. وإما احتج به شيخ الإسلام قال الصلاة لا تصح من السكران بالإجماع، لأن الله نهى أن يقرب الصلاة وهو سكران حتى يعلم ما يقول. قال فإذا كانت الصلاة وهي عبادة لا تصح منه إجماعا فما سواها من العقود مما هو أدنى من الصلاة لا يصح منه. فالعبرة بقول الله تعالى حتى تعلموا ما تقولون، فإذا كان يعلم ما يقول فهو مؤاخذ، وإذا كان لا يعلم ما يقول فهو غير مؤاخذ. لأن الله تعالى إذا لم يؤاخذه بالصلاة أو قل إذا لم تصح منه الصلاة، إذا كان لا يعلم ما يقول لا تصح منه الصلاة، فما دون الصلاة من باب أولى. وبهذا احتج شيخ الإسلام رحمه الله، واحتج بحجج أخرى هذا من أظهرها. قال رحمه الله: فإن قيل قد دل القرآن على تكليف السكران، يعني أناس اعترضوا قالوا عندنا دليل من القرآن أن السكران مكلف في قوله تعالى: لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، لأن قوله وأنتم سكارى جملة حالية، العامل فيها لا تقربوا، وصاحبها الضمير الذي هو الواو في تقربوا. والمعروف في علم العربية أن الحال إذا كانت غير مقدرة فوقتها هو بعينه وقت عاملها، فيلزم من ذلك أن وقت النهي عن قربان الصلاة هو وقت السكر بعينه، ونهي السكران في وقت سكره يدل على أنه مكلف. الآن وجه هذا الدليل أن السكران، قالوا هذا خطاب للسكران، هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، قالوا هذا خطاب للسكران، فخطاب السكران دليل على أنه مكلف. كيف عرفنا أنه خطاب للسكران؟ قالوا الجملة وأنتم سكارى حال، والجملة إذا كانت حالا وهي حال غير مقدرة كما ذكر الشنقيطي فإن وقتها بعينه هو وقت عاملها. الحال عند النحاة معروف أنها نوع عن حال غير مقدرة وحال مقدرة. الحال غير المقدرة هي التي تسمى الحال المقارنة، أن يكون كما قال الشنقيطي وقت الحال هو بعينه وقت عاملها، عاملها الذي عمل فيها. فمثلا قولك جاء محمد مسرورا، فهذه حال غير مقدرة، فإن وقت السرور هو وقت المجيء، هذا ضابط الحال الغير مقدرة، هي الحال التي يسميها بعض النحاة الحال المقارنة. قال الشنقيطي وقتها بعينه وقت عاملها. ضربت زيدا مكتوفا، هذه الآن مكتوفا حال غير مقدرة، حال مقارنة، فوقت تكتيف زيد هو وقت ضربه. دخلت المسجد مسرعا، أيضا هذه حال مقارنة غير مقدرة، فوقت الإسراع هو بعينه وقت دخول المسجد. الثاني هي الحال المقدرة، ومعنى الحال المقدرة في المستقبل، ووقت هذه الحال الغير مقدرة يكون بعد وقت عاملها. كان تقول دخلت المسجد سامعا الدرس أو مستمعا الدرس، فهل وقت الدخول هو وقت الاستماع أو الاستماع متأخر؟ الاستماع متأخر. قال الله تعالى وتنحتون الجبال بيوتا، بيوتا حال، فوقت هذه الحال وهو قول بيوتا متأخر عن وقت ماذا؟ النحت. فوقت النحت كانت جبالا وليست بيوتا، فالشاهد أن هذه الحال التي هنا يقول الشنقيطي هي حال مقدرة أو حال، نعم مقدر، حال غير مقدرة التي هي حال مقارنة، وقت الحال هو وقت عاملها. أين عاملها؟ لا تقربوا، إذن هذا نهي. إذن قال وقت النهي هو وقت السكر، وقت النهي هو وقت السكر، فنهوا عن قربان الصلاة في حال سكرهم، خاطبهم الله في حال سكرهم. إذن قالوا إذا كانوا يخاطبون في حال سكرهم فهذا دليل على أنهم مكلفون. واضح هذا إن شاء الله؟ حاصل هذا الذي فهم هذا، وإلا حاصل استدلالهم قالوا أن الخطاب هنا للسكارى، يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. قالوا الله تعالى خاطب السكران ونهاه عن قربان الصلاة، قالوا فخطاب الله تعالى للسكران ونهيه عن قربان الصلاة دليل على أنه مكلف. قال الشنقيطي رحمه الله: فالجواب عن هذا الإشكال من الجهتين اللتين ذكرهما المؤلف. الأولى أن المراد بالنهي النهي عن شرب الخمر في أول الإسلام قبل تحريمها قرب أوقات الصلاة، بحيث يغلب على الظن أنها يدخل وقتها وهو سكران، لأن من شرب المسكر في وقت يظن فيه أنه يأتي وقت الصلاة وهو سكران فكأنه عالم بأن صلاته تكون في وقت سكره. ودليل هذا الوجه أن الآية لما نزلت كانوا لا يشربونها إلا في وقتين، بعد صلاة العشاء وبعد صلاة الصبح، لأنه يغلب على الظن أن السكران يصحو فيما بين العشاء والصبح وفيما بين الصبح والظهر، وأما في غير ذينك الوقتين فلا يشربونها، لأن وقت الصلاة في غيرهما يدخل قبل صحو السكران وهو واضح. نعم هذا واضح، هذا الجواب الأول، أن المراد بالنهي نهي عن شربها قبل وقت الصلاة، بحيث يأتي وقت الصلاة وهم لا يزالون سكارى من آثار تلك الخمر، فيكون نهيا لهم عن قربان الصلاة في حال سكرهم. لكن متى خوطبوا بهذا النهي؟ قبل سكرهم. قال الثاني أن المراد بالنهي خطاب من وجد مبادئ النشاط والطرب قبل زوال عقله، فإنه إن ابتدأ الصلاة في ذلك الوقت قد يتمكن منه السكر في أثنائها. يعني أن المراد لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى خاطبهم في حال بداية سكرهم وهم يعون الخطاب، لأنهم إذا دخلوا وهم في بداية سكرهم الصلاة قد يتمكن منهم السكر وهم في صلاة فلا يعرفون ما يقولون. فهذا حاصل جواب عنها، والحاصل هو ما سبق أن السكران الطافح غير مؤاخذ، وأنه إن لم يكن طافحا وكان يعلم ما يقول فهو مؤاخذ. عندنا ولا عندكم؟ عندكم سقط سطر تضيفونه، سقط عندكم وبعد صلاة الصبح، لأنه يغلب على الظن، هذا الذي سقط عنه، لأنه يغلب على الظن أن السكران يصحو فيما بين العشاء والصبح، لأنه يغلب على الظن أن السكران يصحو فيما بين العشاء والصبح، ثم الذي يلي عندكم وفيما بين الصبح والظهر. قال تنبيه: قد أشار تعالى إلى ما يعرف به زوال السكر، وهو أن يكون فاهما لما يتكلم به غير طائش عنه، وذلك في قوله: حتى تعلموا ما تقولون. وهذا ضابط جيد، الذي يعلم به السكر الذي يؤاخذ به والسكر الذي لا يؤاخذ به، وهو أن يعلم ما يقول، فإذا كان يعلم ما يقول فهو مؤاخذ. إذا انتهينا من السكران، وهو على ما سبق من التفصيل، وإذا أفاق من سكره يلزمه قضاء ما فاته، إذا كان النائم والناسي يلزمه أداء ما فات فالسكران من باب أولى. قد يعترض بعضهم يقول المغمى عليه إذا أغمي عليه فإنه لا يلزم أن يقضي ما فاته لأنه ذهب عقله، فالسكران كذلك. والجواب عن هذا من وجهين: أولا أن المغمى عليه فيه خلاف، وإن كان الصحيح أنه لا يلزمه قضاء ما فاته. الأمر الثاني أن السكران هو الذي أزال عقله بنفسه وباختياره وتصرفه، بخلاف المغمى عليه فقد يغمى عليه قهرا عنه ولا يستطيع دفع ذلك عن نفسه، قد يسقط من مكان، يحصل له حادث، يأتي خوف شديد فيغمى عليه ويزول عقله بدون اختياره، بخلاف السكران فإنه أزال عقله باختياره. فإذا أخذ النائم والناسي ولزمه قضاء، أو إذا لزم النائم والناسي قضاء ما فاته، فالسكران من باب أولى. قال رحمه الله: وأما المكره فجزم المؤلف رحمه الله بأنه مكلف، وإطلاقه تكليف ومن غير تفصيل لا يخلو من نظر. أن يقول جزم بن قدامة أنه مكلف هذا في نظر. إذ الإكراه قسمان: قسم لا يكون فيه المكره مكلفا بالإجماع، وضابط هذا الذي لا يكون فيه مكلفا بالإجماع هو أن يكون المكره كالآلة بيد المكره، أن يكون كالآلة بيد المكره. كما سيمثل، قال: كمن حلف لا يدخل دار زيد مثلا فقهره من هو أقوى منه وكبله بالحديد وحمله قهرا حتى أدخله فيها، فهذا النوع من الإكراه صاحبه غير مكلف كما لا يخفى، إذ لا قدرة له على خلاف ما أكرهه عليه، وهذا بالإجماع غير مكلف. مثال: إنسان آخر أخذ إنسان قوي، أخذ إنسانا حمل وضرب به شخصا حتى أماته، فهل على هذا الذي حصل الضرب به شيء؟ ليس عليه شيء، هنا صار كأنه آلة بيد المكره فلا يكلف في هذا بالاتفاق. قال: وقسم هو محل الخلاف الذي ذكره المؤلف، وهو ما إذا قيل له افعل كذا مثلا وإلا قتلتك، ولا يشترط أن يكون الإكراه بالقتل، بل يكون الإكراه بالقتل أو بالعذاب الذي يشق عليه ولو لم يكن قتلا، لكن يعذب عذابا يشق عليه ويتضرر به ضررا كبيرا. وقسم هو محل الخلاف الذي ذكره المؤلف، وهو ما إذا قيل له افعل كذا مثلا وإلا قتلتك. وجزم المؤلف بأن المكره هذا النوع من الإكراه مكلف، وظاهر كلامه أنه لو فعل المحرم الذي أكرهه عليه هذا النوع من الإكراه لكان آثما. هذا كلام ابن قدامة، ظاهر كلامه. والظاهر أن في ذلك تفصيلا، فالمكره على القتل بأن قيل اقتله وإلا قتلتك، وإلا قتلتك أنت، لا يجوز له قتل غيره، وإن أدى ذلك إلى قتله هو، وهذا عليه إجماع العلماء. وأما في حق غير الغير في وأما في غير حق الغير، أي فيما بين العبد وبين الله، أو في حق العبد بنفسه، فالظاهر أن الإكراه عذر يسقط التكليف أو يسقط التكليف بدليل قوله تعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. وفي الحديث إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه، هذا الحديث مروي عن جماعة من الصحابة، جاء عن ابن عباس وأبي بكرة الثقفي وثوبان وابن عمر وأبي الدرداء وأبي ذر وعقبة بن عامر، سبعة من الصحابة. وجاء مرسلا عن الحسن البصري. وكل هذه الأحاديث ضعيفة، وأحسنها حالا هو مرسل الحسن البصري عند ابن أبي شيبة وغيره. وقد أنكر هذا الحديث جماعة من الأئمة، ممن أنكر الإمام أحمد كما في كتاب العلل له، العلل ومعرفة الرجال للإمام أحمد رواية ابنه عبد الله، فإن العلل للإمام أحمد روايتها، رواية المروذي ورواية ابنه عبد الله، فهذا في رواية ابنه عبد الله في المسألة رقم 40 و300 وألف، 40 و300 وألف. سأله ولده عبد الله عن هذا الحديث فأنكره جدا، قال فأنكره جدا، وقال إنما يعرف هذا عن الحسن مرسلا. وإمن أنكره أبو حاتم الرازي كما في العلل لولده في المسألة رقم 96 و200 وألف. قال أبو حاتم هذه أحاديث منكرة كأنها موضوعة، وهكذا ممن ضعفه محمد بن نصر المروزي رحمه الله في كتاب اختلاف العلماء، فبعد أن ذكر قال وليس في طرقه أو وليس فيه شيء يحتج به. فالحديث هذا ضعيف من حيث الإسناد، ولكن معناه صحيح، بل معناه كله في القرآن، كل ما ذكر فيه ثابت بأدلة القرآن. إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. والنسيان، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال الله قد فعلت. وما استكره عليه، من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فمعنى هذا الحديث صحيح، وكل معنى ثابت بأدلة القرآن، ولكن الحديث من حيث طرقه ضعيف. الشاهد استدل به الشنقيطي على أن الإكراه عذر. قال والحديث وإن أعله أحمد وابن أبي حاتم، الصواب أن الذي أعله أبو حاتم، نقله عنه ولده في العلل، فالذي أعله ليس هو ابن أبي حاتم بل ولده. فقد تلقاه العلماء بالقبول، وله شواهد ثابتة في الكتاب والسنة. حاصل هذا أن الإكراه في تفصيل كثير. من أهل العلم من عمم فقال الإكراه في الأفعال مؤاخذ به، والإكراه في الأقوال غير مؤاخذ به، قالوا لأن الأفعال تبقى لها تبعات تترتب عليها بخلاف الأقوال فلا يبقى لها تبعات. فالإكراه في الأفعال مؤاخذ به، إذا أكره إنسان على قتل إنسان هذا مؤاخذ به ولا يسقط عنه. وهذا التعميم فيه نظر أن الإكراه في الأفعال مؤاخذ به مطلقا، وأن الإكراه في الأقوال غير مؤاخذ به مطلقا. فهناك أفعال لا يؤاخذ بها وهناك أقوال يؤاخذ بها. فمثلا لو قيل لإنسان اشهد على فلان أنه هو القاتل وإلا سنقتلك، فهل يكون الإكراه هنا عذرا؟ ها؟ لا، ليس بعذر، لأنه إذا شهد أن فلانا هو القاتل معنى سيقتل وهو قول. فالصواب أن الإكراه له مسائل تذكر مسائله في مواضعه. فمثلا الإكراه على القتل هذا بالإجماع ليس عذرا. لو قيل لإنسان اقتل فلانا من الناس وإلا قتلناك، فهذا الإكراه ليس عذرا باتفاق العلماء، ولا يجوز له أن يقدم على قتل فلان ليحمي نفسه. أيضا قتله لفلان من الناس متحقق، وقتل الذي يكرهه إنما هو أمر مظنون ليس متحققا. بقي الإكراه على الزنا، هل هو عذر؟ أما في حق المرأة فهو عذر بالإجماع أيضا، إذا أكرهت امرأة على الزنا وزني بها كرها فهذه ليس عليها حد بإجماع العلماء، والإكراه في حقها هنا عذر لأنها لا تملك الدفع. بقي الإكراه في حق الرجل على الزنا مختلف فيه، والصحيح الذي عليه الشافعي رحمه الله وغيره أنه عذر أيضا. إذا أكره إنسان على الزنا وإن لم يزني قتل فإن هذا الإكراه عذر ولا يقام عليه الحد بذلك الزنا. بقي مثل الإكراه على إتلاف مال المسلم، يكره إنسان على إتلاف مال إنسان، أتلف مال فلان وإلا قتلناك، فمن العلماء من قال إنه ليس عذرا، فكيف يتلف حق أخيه ليسلم هو؟ ومن العلماء من قال هو عذر، والصحيح أن ذلك فيه تفصيل، إن كان سيتلفه وفي نيته أن يعوضه يريد يتخلص من الإكراه، يتلف مال فلان يحرق بيته يحرق سيارته يحرق ماله لأجل يتخلص من الكراهة ثم يعوض أخاه، فهذا معذور، ويجب على أخي أن يقبل منه العوض الذي دفع بسببه عن نفسه الإكراه. وأما إذا كان سيتلفه بدون أن يعوض وليس في نية ذلك فهذا ليس معذورا في إكراهه. وهكذا فالإكراه في كل موضع بحسبه. فتعميم أن الإكراه في الأقوال غير مؤاخذ به لا يصح، كما سبق لو أن إنسانا أكرهه أن يشهد أن فلانا هو الذي قتل أو أن فلانا هو الذي زنى وهو محصن، هذا سيؤدي إلى قتل أخيه فليس له عذر هنا في الإكراه. فالإكراه في تفصيل، فنقول الحالة الأولى إذا كان المكره بيد المكرك الآلة فهذا معذور إجماعا، وأما إن لم يكن كذلك فهذا فيه تفصيل وهو التفصيل الذي سبق. بقي هل هذا في كل موطن؟ ذكر العلماء أن هذا لا يكون إلا بشروط، وقد ذكروا للإكراه عدة شروط، وممن ذكر هذه الشروط ابن قدامة رحمه الله في المغني والنووي رحمه الله في روضة الطالبين وغيرهم. وحاصل هذه الشروط: الشرط الأول أن يكون المكره قادرا على تحقيق ما توعد به، كأن يكون سلطانا أو ذا قدرة وتمكن، فلا بد أن يكون قادرا على تحقيق ما توعد به. الشرط الثاني أن يكون المكره عاجزا عن الدفع والتخلص من الإكراه. أما لو أمكنه أن يتخلص وأن يدفع عن نفسه فهذا ليس مكرها. الشرط الثالث أن يكون ما توعد به ناجزا أو عاجلا، أن يكون ما توعد به عاجلا، فلا يقول له افعل كذا وإلا سأقتلك بعد 10 أيام، فبعد 10 أيام سيحصل خير ويحصل فرج، فلا يكون الإكراه عذرا إلا إذا كان ناجزا، أي افعل كذا وإلا سأقتلك الآن. أيضا من شروط الإكراه أن يغلب على ظنه نزول الوعيد به إن لم يجب إلى ما أكره عليه، أن يغلب على ظنه نزول الوعيد به إن لم يجب إلى ما أكره عليه. ليس أمرا مظنونا قد ينزل به وقد لا ينزل به، لكن يكون الظن غالبا أنه سيفعل ما أكرهه عليه، ليس مجرد تهديد. أيضا من شروط الإكراه أن يحصل بفعل المكره عليه التخلص من الوعيد، وهذا شرط مهم، أن يحصل بفعل المكره عليه التخلص من الوعيد، بمعنى أنه لو فعل الشيء الذي أكره يتخلص من وعيده الذي توعده به. أما إذا كان هو يعلم أنه حتى ولو فعل الشيء الذي أكرهه عليه سينفذ فيما توعد، فهذا لا يجوز له أن يفعل المحرم. ما دام سيفعل فيما توعده فيه سواء فعل ما أكره به أو لم يفعل، فهذا لا يجوز له أن ينفذ. أيضا من شروط الإكراه أن يكون المكره به أمرا لا يطيقه أو يتضرر به ضررا شديدا، أن يتوعد بأمر لا يطيقه ولا يقدر عليه أو يحصل له به ضرر شديد بالغ. أيضا من شروط الإكراه أن يكون الشيء الذي هدد به لا يحل للمكره، أو قل لا يحل لمن هدده به، أما لو هدده بشيء يحل له أو يلزمه شرعا فهذا ليس إكراه. فمثلا إنسان قتل عمدا فقال له ولي الدم اقتل فلانا، أو قال له ولي الدم افعل كذا وكذا وإلا سأقتلك قصاصا، إنسان قتل فيأتي أولياء الدم يقول له افعل كذا وكذا، يزني أو اسرق مال فلان أو افعل كذا وكذا أو قل كذا وكذا وإلا سنقيم عليك حد القصاص، سنأخذك إلى القاضي ونطلب القصاص، فهل هذا إكراه؟ لا، ليس بإكراه، لأن القصاص هنا يلزمه شرعا ويحل لهذا الذي هدده به أن يفعله. أيضا من شروط الإكراه ألا يحصل منه الاختيار بعد أن كان مكرها، فمتى حصل منه الاختيار زال الإكراه. فمثلا هذا يتصور في من أكره على الزنا، فإذا حصل منه الزنا والإيلاج ترك، فهذا لا يجوز له يقول سأكمل الزنا لأني مكره، لأنه إذا زال عنه الإكراه صار مختارا، ففعل ذلك الشيء بعد ذلك يكون باختياره. فهذا ما ذكره العلماء من شروط الإكراه الذي يكون عذرا شرعيا، وأما إذا لم يكن كذلك فلا يكون عذرا. ولا يزال الشنقيطي رحمه الله في ذكر مسائل التكليف، وهي أبواب مهمة تنبني عليها مسائل كثيرة. أخوني يقول في الدرس الماضي ذكرت لنا تعريف التكليف بأنه إلزام مقتضى خطاب الشرع، فكيف يدخل فيه المستحب والمكروه؟ قلنا بل يدخل فيه أيضا حتى المباح. ليس المراد الإلزام بالحكم، لكنه إلزام مقتضى خطاب الشرع. مقتضى خطاب الشرع أي ما دل عليه خطاب الشرع، فخطاب الشرع قد يدل على الوجوب، قد يدل على الاستحباب، قد يدل على الإباحة. فليس معنى كلمة إلزام أي الإلزام بالفعل، لأنه إذا كان الإلزام بالفعل لا يدخل فيه إلا الواجب والإلزام بالترك الذي هو محرم، لكن المراد إلزام مقتضى خطاب الشرع. فتنظر ما اقتضاه خطاب الشرع، ماذا دل عليه خطاب الشرع، هل دل على الوجوب أو دل على الاستحباب أو دل على التحريم أو دل على الكراهة أو دل على الإباحة. فهذا هو مقتضى خطاب الشرع، هذه الخمسة الأحكام. فالتكليف هو الإلزام بها، بأن يكون الواجب واجبا والمستحب مستحبا والمكروه مكروها، هذا هو معنى التعريف. استشكل أيضا كلام ابن قدامة في مبحث النائم والناسي، قال وقول وقد يجاب عنه بأن القضاء وجب بانعقاد السبب الوجوب، وإن منع منه مانع، وإن منع من تمامه مانع النوم والنسيان. هل هو يتكلم عن مسألة هل ما يفعله النائم إذا استيقظ والناس إذا ذكر هل يسمى قضاء أو أداء؟ هنا اختار أنه يسمى قضاء، بل نقل الإجماع عليه، قال والإجماع على أنها قضاء، ثم قال وقد يجاب عنه أي يجاب على قول من قال إنه قضاء بأن القضاء وجب بانعقاد سبب الوجوب، وإن منع من تمامه مانع النوم أو النسيان. يعني يقول هو قد وجب عليه في حال نومه ونسيانه، فإذا زال النوم والنسيان كان فعله لما وجب ماذا؟ قضاء، كان فعله لما وجب قضاء، فهذا مراده. وسبق معنا أن الحديث يدل على أنها أداء، وأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول فوقتها إذا ذكرها. أخ يقول ما ذكره الشنقيطي أن من شروط المأمور به الفعل المكلف أن يكون معدوما، فكيف بأمر الله للمؤمنين بالإيمان وأمر رسوله بالتقوى؟ هذا سيأتي معنا إن شاء الله، سيأتي يشرحه بأوضح من هذا وننبه على الإشكال إن شاء الله. أخوني يقول إذا هدد إنسان ورأى بالزنا فانتحرت هروبا من الزنا فما الحكم؟ لا يجوز لها ذلك، لا يجوز لها أن تقتل نفسها لأن أكرهت على الزنا، هي معذورة. أخوني يقول هل يصح أن يقال التكليف هو لازم مقتضى خطاب الشرع؟ إلزام أوضح من لازم، لأن معنى تكليف أن يكلف ويلزمه بمقتضى خطاب الشرع، فالمستحب يكون مستحبا والواجب واجبا والمكروه مكروها، هذا معنى إلزام مقتضى خطاب الشرع. وأخي يقول بعض الأخوة يسجل، هل تأذن بالتسجيل في الدرس هذا؟ لا بأس، إذا سجل إنسان شيء من أجل إذا رجع إلى بيته يضيف بعض الفائدة التي فاتته. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.